أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، وبعبارة أخرى، أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، فإذا قيدت بغير المكره لم يبق لها دلالة على حكم المكره. كان الكلام في حكم بيع المكره إذا تعقبه الرضا، فهل يصح هذا البيع أو لا؟ ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف إلى صحة بيع المكره إذا تعقبه الرضا، وخالفه آخرون واستشكلوا بحديث الرافع، فقالوا إن حديث رفع عن أمتي ما أكره عليه يوجب سلب الصحة عن بيع المكره. فكان الكلام والبحث في أن حديث الرافع هل يوجب رفع الصحة عن بيع المكره أو لا؟ ذكرنا عدة أمور وصلنا إلى هذه النقطة، وهي قول الشيخ الأنصاري رحمه الله، لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب الناس. بحث اليوم وبعبارة أخرى، هذه عبارة أخرى لهذا الإيراد، يعني نفس مضمون لكن يرد على هذا. الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكره بصياغة أخرى وبتعبير آخر. مفاد هذه الصياغة الأخرى، عندنا عمومات تدل على صحة البيع، مثل أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض. مقتضى هذه الأدلة كون البيع سبب مستقل للنقل والانتقال، فإذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت، فإن هذا العقد وهو البيع سبب مستقل، يعني علة تامة لتحقق النقل والانتقال، بحيث ينتقل المبيع من البائع إلى المشتري، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع. إذن مقتضى إطلاقات الأدلة كون العقد، أي عقد كعقد البيع في موطن بحثنا، سببا مستقلان لتحقق الأثار. هذه العمومات: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، قيدت بغير المكره ببركة حديث الإكراه. حديث الإكراه يقول: رفع عن أمتي ما أكره عليه. مقتضى التقييد هكذا: أحل الله البيع إلا البيع الذي أكره عليه، أوفوا بالعقود إلا العقد الذي أكره عليه. فتكون النتيجة: كل بيع صحيح إلا البيع الذي أكره عليه، كل عقد يجب الوفاء به إلا العقد الذي وقع الإكراه عليه. ثم يترقى شيخ الأنصاري في هذه الصياغة الثانية، يقول: نحن الآن قررنا هذه الصياغة بالنسبة إلى السببية المستقلة، الآن ندعي ونقول: لو جاءنا دليل يدل على مطلق الصحة، سواء كانت السببية مستقلة أو السببية غير مستقلة، يعني سواء كان العقد علة تامة أو كان العقد علة ناقصة. مثل ماذا العلة الناقصة؟ كما في البيع الإكراهي الذي تعقبه الرضا. فالأثار وهو تحقق النقل والانتقال فرع علة مركبة من جزئين: الجزء الأول عقد البيع، الجزء الثاني الرضا المتعقب لعقد البيع. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: لو جاءنا دليل يدل على صحة البيع بالمعنى الأعام، يعني سواء كان البيع سببا تاما أو كان البيع سببا ناقصا، في هذه الحالة فإن حديث الرافع يوجب تقييد هذه السببية. فعندنا دليل مقيد وعندنا دليل مقيد، والدليل المقيد هو حديث الرافع، والدليل المقيد هو دليل صحة البيع الأعام من السببية التامة والسببية الناقصة. فإطلاقات الأدلة تقول: مطلق البيع صحيح سواء كان سببا تاما أو سببا ناقصا. فيأتي حديث الإكراه ويقول: مطلق البيع صحيح سواء كان سببا تاما أو سببا ناقصا، لكن في غير صورة الإكراه. مقتضى الجمع بين المقيد والمقيد هكذا: مطلق السببية توجب صحة البيع إلا في صورة الإكراه، فإن البيع ليس بصحيحين. وبالتالي الدليل الدال على صحة مطلق البيع لا ينفع، يعني لا ينفع في صحة البيع الإكراهي، لأن حديث الإكراه أوجب التقييد. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذه العبارة. قال: وبعبارة أخرى، هذه وبعبارة أخرى ليس لأصل المطلب الذي عبر عنه وبعبارة أخرى، هذه بعبارة أخرى للإيراد الذي أورد على قوله، وبعبارة أخرى صفحة 332، وبعبارة أخرى أدلة صحة البيع مثل أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراب، العمومات تدل على سببية مستقلة، يعني سببية تامة، يعني كون البيع سببا تاما لتحقق الأثر وهو النقل والانتقال. فإذا قيدت، يعني أدلة صحة البيع، بغير المكره، يعني البيع صحيح في غير صورة الإكراه، لم يبقى لها أدلة صحة البيع دلالة على حكم المكره، يعني لم يبقى لها دلالة على صحة بيع المكره. بل لو كان، ما هو وجه الإضراب هنا؟ التوجيه ناظر إلى خصوص السببية التامة، الآن التوجيه ناظر إلى مطلق السببية سواء كانت تامة أو ناقصة. يقول بل لو كان هنا، في أين؟ في البيع الإكراهي، ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة، يعني مطلق البيع صحيح سواء كانت السببية مستقلة أو غير مستقلة، سواء كانت السببية تامة أو غير تامة، كان دليل الإكراه حديث الراب حاكما عليه، يعني حاكما عليه، الها تعود على ماذا؟ ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعام، مقيدا له، يعني مقيدا لما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعام من السببية المستقلة. فلا ينفع، فاعل ينفع، ما هو؟ ما يدل، كلها الضمائر تعود على الاسم الموصول ما يدل. فلا ينفع، يعني فلا ينفع ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعام، يعني لا ينفع ماذا؟ لا ينفع في تحقيق صحة البيع الإكراهي. واضح إن شاء الله. إلى هنا الشيخ الأنصاري في قوله وبعبارة أخرى أثبت أن البيع الإكراهي الذي تعقبه الرضا ليس بصحيح ببركة هذا الإيراد، وهو إن حديث الراف حاكم ومقيد للعمومات. اللهم إلا أن يقال هذا استدراك، يتراجع ويقول إن العمومات محكمة وتفيد صحة البيع الإكراهي الذي تعقبه الرضا، وحديث الرافع لا يوجب سلب الصحة عن البيع الإكراهي الذي تعقبه الرضا، فتكون النتيجة صحة البيع الإكراهي فيما إذا راضي المكره بعد ذلك. هذه هي النتيجة. لاحظ الآن مدرك النتيجة. عمق هذا الاستدراك، يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله عندنا إطلاقات مقيدة وعندنا تقييدات ببركة الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعام. أما الإطلاقات المقيدة فهي أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراب، هذه يستفاد منها السببية المستقلة، يعني كون البيع سببا تاما ومستقلا لتحقيق النقل والانتقال، هذه مقيدة. وأما المقيد فهو عبارة عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والتي تدل على اشتراط الرضا في البيع. فالأدلة الأربعة دلت على كون البيع مرضياً. فالقرآن الكريم يشير إلى هذه النقطة قائلا: لا تأكلوا أموالكم بالباطل. فالآية التي تشير إلى عدم جواز أكل المال بالباطل تشير إلى عدم جواز البيع مع عدم طيب النفس. وبالتالي عندنا مقيد وعندنا مقيد. سؤال: ما هو المقيد؟ عمومات العقود، عمومات البيع. ما هو المقيد؟ الأدلة الأربعة الدالة على كون البيع مرضيا به. سؤال: عنوان كون البيع مرضيا له ثلاث صور. الصورة الأولى: سبق الرضا على البيع. الصورة الثانية: تقارن الرضا مع البيع. الصورة الثالثة: لحوق الرضا بالبيع. فالأدلة الأربعة تدل على اشتراط كون العقد مرضيا. هذا العنوان: كون العقد مرضيا. هنا الرضا إما سابق وإما لاحق وإما مقارن. فالأدلة الأربعة لا تدل على اشتراط تقارن الرضا بالبيع، بل تدل على اشتراط كون البيع مرضيا. اشتراط كون البيع او العقد مرضيا له صور ثلاث: اما الرضا سابق على العقد، او لاحق عن العقد، او مقارن للعقد. وبالتالي حديث الراف: رفع عن أمتي ما أكره عليه، لا يكون حاكما على الإطلاقات المقيدة. لماذا؟ لأن الرضا إما سابق للعقد وإما لاحق. فإذا كان الرضا سابقا على العقد أو مقارنا للعقد، فلا يعقل عروض الإكراه لهذا العقد، لأنه يلزم التضاد. كيف يكون الرضا سابق والإكراه، وعدم الرضا أيضا سابق؟ كيف يكون الرضا مقارن وعدم الرضا وعدم طيب النفس أيضا مقارن؟ هذا يلزم منه الجمع بين الضدين. إذن في الصورة الأولى، وهي صورة سبق الرضا على العقد أو تقارن الرضا للعقد، لا يعقل عروض الإكراه، لأن عند تحقق الرضا لا يتعرض ولا يتحقق الإكراه. فلو التزمنا بعروض الإكراه مع سبق الرضا يلزم الجمع بين الضدين. واضح أو لا؟ هذا تمام الكلام في الشق الأول: إذا سبق الرضا. وأما إذا لحق الرضا، لاحظ الدقة هنا، هنا لا يلزم الجمع بين الضدين. الرضا واضح معي، العقد سابق مع الإكراه، والرضا لاحق للعقد، فهنا لم يلزم الجمع بين الضدين، فالإكراه سابق، يعني عدم الرضا وعدم طيب النفس سابق، والرضا لاحق فلا يلزم الجمع بين الضدين. يقول الشيخ الأنصاري: قف هنا يا، كلامك صحيح، لا يلزم الجمع بين الضدين، ولكن يا أخي يا أخي، الإكراه عرض على ماذا؟ الإكراه عرض على ذات الموصوف، يعني عرض على ذات البيع، والبيع هنا ليس مؤثرا، بل المؤثر كل التأثير هو الرضا. أعيد وأكرر، لاحظ الدقة، عندنا صفة وعندنا موصوف. ما هي الصفة؟ الرضا. ما هو الموصوف؟ البيع. سؤال: الإكراه حينما يعرض، يعرض على الصفة وهي الرضا، أو على الموصوف وهو البيع؟ أفتونا مأجورين. الإكراه إنما يعرض على الموصوف وهو البيع، لا على الصفة وهي الرضا. سؤال: الذي يؤثر في تحقق النقل والانتقال هو البيع الموصوف أو الرضا الذي هو الصفة؟ الجواب: المؤثر هو الصفة وهو الرضا، لا البيع الذي هو موصوف. إذن هذا الإكراه لا يؤثر في مقامنا وفي محل بحثنا، لأن الإكراه إنما يعرض على البيع الموصوف لا على الصفة التي هي الرضا. أعيد وأكرر، المطلب عميق ودقيق، أعيد وأكرر حتى يصير المطلب واضح.
من المؤثر في تحصيل الغرض فقط الرضا، مو الاثنين من الرضا والعقد.
بارك الله فيك، سيأتي، لا تستعجل مولانا، الآن نحن نقرر، وبعد ذلك يريد يتراجع عنا بعد الشيخ الأنصاري. لا تستعجل. ولذلك هو ماذا قال؟ اللهم إلا أن يقال، هذا التعبير اللهم إلا أن يقال فيه تضعيف، حينما اللهم إلا أن يقال يعني هذا اعتراض فيه خدشة، وقد أشرت إلى الخدشة. خب، نحن نتسلسل الآن في مسيرة البحث. شيخ الأنصاري يقول هكذا: عندنا إطلاقات مقيدة. ما هي الإطلاقات المقيدة؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود. ما هي الأدلة المقيدة؟ الأدلة الأربعة. ما هي نتيجتها؟ اشتراط كون البيع مرضيا به. كون البيع مرضيا أعم من سبق الرضا أو لحوق الرضا، فإن سبق الرضا فلا معنى لعروض الإكراه، وإن لحق الرضا يوجد معنى لعروض الإكراه. واضح ولا؟ ولكن هذا الإكراه إنما يعرض البيع الموصوف ولا يعرض على نفس الرضا الذي هو صفة وهو المؤثر، وبالتالي حديث الإكراه لا يوجب سلب الصحة عن البيع الإكراهي إذا لحقه الرضا، لأن الإكراه إنما يعرض على البيع الذي هو غير مؤثر ولا يعرض على صفة الرضا التي هي مؤثرة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات مثل أحل الله البيع العمومات أوفوا بالعقود المفيدة للسببية المستقلة، يعني كون البيع سببا مستقلا لتحقق الأثر وهو النقل والانتقال، مقيدة هذه الإطلاقات بحكم يعني بسبب حكم الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يلا لاحظ العبارة سأعبر الآن، مقيدة بالبيع المرضي به. الباقي اللي خطرناه كل جملة معترضة. مقيدة بحكم الأدلة الأربعة، افتح قوس، المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل وما عدم طيب النفس، أغلق القوس، صير العبارة هكذا، احذف ما بين القوسين. مقيدة بحكم الأدلة الأربعة بالبيع المرضي به، سبقه الرضا أو لحقه، يعني سواء سبقه الرضا أو لحقه، الها تعود على البيع، يعني سبق البيع الرضا أو لحق البيع الرضا. الآن نقرأ الجملة المعترضة بين القوسين، المقتضية هذه الأدلة الأربعة لحرمة أكل المال بالباطل، وهذه الواو عاطفة عطف بيان، هذه الأدلة الأربعة تقتضي حرمة أكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس، يعني مقتضية لحرمة أكل المال مع عدم طيب النفس، هذه الواو تفسير إلى الباطل، يعني تقدر تحذف الباطل وتضيف هذا الكلام، يعني المقتضية لحرمة أكل المال مع عدم طيب النفس. واضحة العبارة؟ لا تخوفك العبارة. المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم، يعني والمقتضية لحرمة أكل المال مع عدم طيب النفس. يا الله هذه العبارة فككنا الرموز. جيد. ثم يقول: ومع ذلك، يعني ومع تقييد إطلاقات البيع بالأدلة الأربعة، فتكون النتيجة اشتراط أن يكون البيع مرضيا به. يقول: فلا حكومة للحديث عليها، فلا حكومة للحديث، حديث الراف عليها على الإطلاقات، إذ البيع الشق الأول. لماذا الآن يبين العلة الشق الأول؟ إذ البيع المرضي به سابقا لا يعقل عروض الإكراه له للبيع المرضي به سابقا. لماذا لا يعقل؟ لأنه يلزم الجمع بين الضدين. واضح أو لا؟ يكون مرضيا وغير مرضيا، لا يعقل أن يكون مرضيا وغير مرضيا سابقا. الآن يبين الصورة الثانية، لحوق الرضا، يعني عدم الرضا سابقا والرضا لاحقا، هنا لا يوجد جمع بين الضدين. قال: وأما المرضي به، يعني وأما البيع المرضي به بالرضا اللاحق، يعني وعدم الرضا السابق، فإنما يعرضه الإكراه، يعني فإنما يعرضه، يعرض البيع المرضي به بالرضا اللاحق، يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف. ما هو ذات الموصوف؟ وهو أصل البيع، يعني الإكراه يعرض على الموصوف لا على الصفة، الإكراه يعرض على البيع لا على صفة البيع وهي الرضا. ولا نقول بتأثيره، يعني ولا نقول بتأثير أصل البيع، يعني تأثيره في ماذا؟ في تحقق الصحة. ولا نقول بتأثيره، يعني ولا نقول بتأثير أصل البيع في تحقيق صحة البيع الإكراهي. بل مقتضى الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل مدخلية الرضا في تأثيره، يعني في تأثير صحة البيع الإكراهي، ووجوب الوفاء به، يعني مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في وجوب الوفاء به، يعني بالبيع الإكراهي الذي تعقبه الرضا. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن يريد أن يقول هكذا، لاحظ الآن، يقول الإطلاقات قبل التقييد شيء وبعد التقييد شيء آخر. الإطلاقات قبل التقييد سبب تام، والإطلاقات بعد التقييد سبب ناقص. يعني أحل الله البيع قبل الأدلة الأربعة سبب تام لتحقق النقل والانتقال، أحل الله البيع بعد التقييدات بالأدلة الأربعة صار سببا ناقصا، والسبب الآخر لحوق الرضا. ثم أشار إلى نكتة حلوة، يا حلو التفت جيدا، هذا التركيب والتجزيء أن العلة مركبة من جزئين، الجزء الأول عقد البيع، الجزء الثاني الرضا اللاحق للبيع، هذا من عمل الشرع والعقل، من عمل العقل. إذن العقل هو الذي وضع هذه التجزئة. سؤال، حديث الراف رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، يرفع الأثر العقلي أو الأثر الشرعي؟ يرفع الأثر الشرعي. إذن حديث الراف لا يرفع هذا الأثر العقلي الذي هو جزء السبب. أعيد وأكرر، الإطلاقات قبل التقييد سبب تام، بعد التقييد سبب ناقص، الذي أوجب السببية الناقصة العقل أو الشارع؟ العقل هو الذي شقق هذه المطالب.
المقيد
هو الشارع، ولكن من شخص أن هذا جزء السبب وأن العلة مركب تام لها جزءان هو العقل لا الشارع. هذا تحقيق وتشقيق عقلي. خوب شيخنا، تأملك في محله وتستعجل، في النهاية سيقول فتأمل. هذا فتأمل إشارة إلى أن أصل التشقيق عقلي، يعني أصل الوضع عقلي، ولكن الشارع له جعل بالتبع. فالشارع كما جعل بالتبع له أن يرفع بالتبع. بس لا تستعجل، في مطالب راح تأتي. اليوم مستعجل الشيخ، بارك الله فيك. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال فالإطلاقات مثل أحل الله البيع بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد، المكره عليه والرضا به بالعقد لاحقا، مجموع جزئين، الجزء الأول العقد المكره عليه، الجزء الثاني الرضا به بالعقد لاحقا. ولازمه يعني لا لازم التأثير التام لمجموع العقد، ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام بعد، وكون الرضا اللاحق به البعض الآخر المؤثر التام. وهذا أمر عقلي، وهذا يعني كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام جزء المؤثر التام أمر عقلي غير مجعول، يعني غير مجعول من قبل الشارع، لا يرتفع بالإكراه. إذن ذكر الشيخ الأنصاري وجهين لعدم الارتفاع بالإكراه. الوجه الأول كون هذا الجزء أثر عقلي لا شرعي، واضح ولا؟ الوجه الثاني هذا أخذناه فيما سبق، الآن عيد بعبارة أخرى، يقول هكذا: عندنا سبب تام وسبب ناقص، كون العقد سبب تام هذا في العقد غير الإكراهي، كون العقد سبب ناقص هذا في العقد الإكراهي. إذن في السبب الناقص يعني في فرضية السبب الناقص أخذ الإكراه وعنوان الإكراه، وبالتالي حديث الرفع والإكراه لا يسلب السبب السبب الناقص، لأن السبب الناقص أخذ في فرضيته الإكراه. هذا أخذناه مسبقا، أعيد وأكرر سؤال: متى يكون العقد سبب تام؟ إذا كان غير إكراهي، يعني إذا افترضنا ما في إكراه. سؤال آخر: متى يكون عقد البيع سبب ناقص؟ في فرضية الإكراه، إذن أخذ في السبب الناقص فرضية الإكراه، فكيف يأتي الإكراه ويرفع السببية الناقصة؟ والحال أنه قد أخذ في الفرضية الناقصة فرضية الإكراه، يعني الإكراه هو سبب الواضع، فكيف يكون سبب الرافع الذي جعل السببية الناقصة ووضع السببية الناقصة هو الإكراه، فكيف يرفعها؟ واضح؟ يلا لاحظ التعبير. قال: وهذا أمر عقلي غير مجعول لا يرتفع بالإكراه. إذن السبب الأول لعدم الارتفاع بالإكراه أنه أمر عقلي غير مجعول. السبب الثاني يقول: لأن الإكراه مأخوذ فيه بالفرض، يعني لأن الإكراه مأخوذ فيه يعني في بعض المؤثر التام، مأخوذ في السبب الناقص، مأخوذ فيه بالفرض، يعني فرضية السبب الناقص تحصل في فرض الإكراه. إلا أن يقال إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.